الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن ذكر المؤلف دعاء الوتر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن بن علي رضي الله عنهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا من الدعاء الذي يقوله صلى الله عليه وسلم في الوتر، كان يقوله صلى الله عليه وسلم في وتره، وورد أيضا في حديث علي أنه كان يقوله في آخر وتره، كان يقوله في آخر وتره كما جاء في حديث السنن ومسلم الإمام أحمد أنه كان يقوله في آخر وتره. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أستجير برضاك من سخطك. والرضا والسخط صفتان للباري تبارك وتعالى، فالله عز وجل يوصف بأنه يرضى ويسخط أو يرضى ويغضب. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من سلف الأمة، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه من خلقه، ولا يجوز لنا أن نتقدم بين يديه وننفي عنه صفاته الثابتة عنه تبارك وتعالى في كلامه. قال عز وجل في كتابه عن المنافقين: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالرضا صفة لله عز وجل، كذلك الغضب غير المغضوب عليهم الذي غضب عليهم هو الله، وصرح الله تعالى بذلك: فباءوا بغضب على غضب. وقال عز وجل: غضب من غضب الله عليه ولعنه. فالرضا والغضب أو السخط صفتان لربنا تبارك وتعالى، نثبتهما كما أثبته أو كما أثبتهما الباري لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تشبيه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أعوذ بهذه الصفة، صفة الرضا، من السخط، وبعفوك من عقوبتك، وفي لفظ: وبمعافاتك من عقوبتك، يعني أستجير بعفوك ودفعك للبلاء والضراء والسوء من عقوبتك. والمعاقبة هي الجزاء بالشر والتنكيل به، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبك منك، يعني أستجير بالله من الله، لأنه لا أحد يجير على الله، بل الله سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ منك إلا إليك. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله. فكل شيء تخاف تفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خفته فررت إليه، لأنه لا يجير أحد عليه سبحانه وتعالى ولا منه، بل هو الذي يجير ولا يجار عليه جل وعلا. ونلاحظ أنه سأل الله تعالى أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. فالرضا والسخط ضدان متقابلان، والمعافاة والمؤاخذة ضدان متقابلان. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى فزع منه إليه، فزع من الله إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل هو في كتابه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: إظهارا للعجز والانقطاع، إظهارا للعجز والانقطاع. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يفتقروا إليه ويتذللوا بين يديه وينطرحوا في مناجاته بالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة، ويكره من عباده المستكبرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فوصف المستكبرين عن العبادة التي هي الدعاء، وصف المستكبر عن الدعاء وصف التارك عفوا للدعاء، التارك للمناجاة، التارك لطلبه وسؤاله واستغفاره، وصفه بالاستكبار والعياذ بالله. ومعلوم أن المستكبرين مصيرهم النار والعياذ بالله، فبئس مثوى المتكبرين. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي يعني لا يمكننا أن نبلغ آخر الحد في الثناء عليك، لا نطيق الثناء الكامل عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. مهما أثنى العبد على ربه فإنه لا يحصي الثناء عليه. ولهذا جاء في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من أسماء الله عز وجل ما لا نعلمه، ما لا نحيط به علما، لأن الله تبارك وتعالى غيب، وهو الذي يسمي نفسه وهو الذي يصف نفسه، ولا أحد أعلم بالله من الله. ومهما أثنينا على الله عز وجل فالله فوق ما نقول، مهما أثنيت على الله عز وجل فالله فوق ما تقول. ولهذا جاء في بعض الآثار: اللهم لك الحمد كما تقول وفوق ما نقول. اللهم لك الحمد كما تقول. فالله عز وجل يثني على نفسه، ونحن لو أثنينا على الله عز وجل لا نحصي الثناء على الله. وجاء في حديث الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد لربه تحت العرش فيثني على الله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد، أنت الملك، أنت القدوس، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت السلام، أنت المهيمن. يثني على الله عز وجل ثناء عظيم، ويقول: ويفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن. يثني علي بمحامد لا يعرفها الآن في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى كما قلنا لا أحد يحصي الثناء عليه، وهذا غاية ما يكون من الثناء والمدح، أنك تقول: لساني عاجز عن الثناء عليك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهو سبحانه وتعالى يثني بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. هذا كما قال الشارح من الاعتراف بالعجز عن الثناء والرد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة و تفصيلا. وذكر أن هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وتره. يعني يحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله بعد التشهد قبل السلام، لأن قوله كان يقوله في آخر وتره أيضا يمكن أن تحتمل أن هذا يكون متى؟ قبل السلام، في آخر الوتر قبل السلام كما ذكر ذلك أهل العلم. له أن يزيد ما شاء في دعاء وتر مما يجوز الدعاء به في الصلاة، والدليل على جواز الزيادة ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه وعن أبي أنهما كانا يزيدان في دعاء الوتر، الدعاء المعروف: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عقابك، إن عقابك الجد بالكفار ملحق. ثم يزيدون على ذلك بعد النصف الثاني من رمضان، بعد أن يمضي النصف الأول من رمضان يزيدون بلعن الكفرة من أهل الكتاب والدعاء للمؤمنين. فيجوز للإنسان أن يزيد ما شاء مما يجوز الدعاء به في الصلاة من غير أن يكون ذلك مخرجا للمصلي عن حد الدعاء الجائز في الصلاة، يعني لا يطيل الدعاء في الوتر جدا حتى يكون دعاؤه أطول من صلاته أو أطول من ركعات، إن هذا خلاف السنة. بل قال بعض أهل العلم إذا خرج الدعاء إلى حد الوصف بطلت الصلاة، إذا خرج دعاء إلى حد الوصف يعني خرج من كونه دعاء إلى كونه وصفا، أن يصف شيئا يصف حالا، فهذا يخرج عن حد الدعاء، فينبغي ترك التطويل جدا لأنه من مبطلات الصلاة، أو يخشى أن يكون من كلام الناس، ومعلوم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
اللهم صل على محمد في حديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
الزيادة باللهم صل على محمد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتت عن أصحابه، لم تثبت الزيادة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل فيها ضعف، ونص على ذلك الإمام أحمد، نص على ضعف هذه الزيادة. وما رواه الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، فيه ضعف أيضا في سنده، وقد صح نحوه أو قد ثبت نحوه عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حسنه جماعة من أهل العلم، منهم من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله، ومنهم من ضعف أيضا هذا الحديث. وأما عن الصحابة فقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائهم في الوتر في موطأ الإمام مالك وغيره، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله عز وجل وترفع إليه بالنصوص الصحيحة، منها قوله: سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد أمر بذلك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى فدعا قبل أن يثني على الله ويصلي على نبيه، ماذا قال كما مر معنا؟ عجل. تذكرون هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام عاب على الرجل كونه دعا الله تبارك وتعالى وسأل حاجته قبل أن يثني على ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فدله على ذلك. ومر على رجل وقد أثنى على الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعا، فقال له قد استجيب له أو قد استجيب له. وقال أبو سليمان الداراني أحد الصالحين والزاهدين: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة، والله أكرم من أن يرد ما بينهما. يعني يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة ويختم بالصلاة، فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما من الدعاء. هذا من فقه السلف رحمهم الله. وهل يزيد على ذلك بقوله وعلى آل محمد؟ لا حرج في هذا، لأن الصلاة على آله تبع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى الآخر. ويؤمل مأموم إن سمعه ويكره قنوته في غير الوجه.
نعم، يقول: ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوه كذلك حديث ابن عباس: إذا فرغت فامسح بهما وجهك. وقد ضعف هذين الحديثين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فقال: وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، يعني لا يثبت فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فالصحيح أن مسح الوجه أحاديثه ضعيفة، وقد جاء عن العز بن عبد السلام أنه قال: لا يمسح وجهه إلا جاهل، لا يمسح وجهه إلا جاهل. وعلى كلا القولين نقول إن مسح الوجه لم يثبت فيه الحديث على الصحيح، فيترك سواء كان في داخل الصلاة أو يعني بعد قنوت الوتر أو كان خارج الصلاة. الإمام يقول: اللهم اهدنا في من هديت. وهل يقول المنفرد إذا صلى، هل يقول اللهم اهدنا في من هديت أو يقول اللهم اهدني في من هديت؟ روايتان. فعلى قول المذهب أنه إذا كان إماما جاء بالجمع: اللهم اهدنا في من هديت، وإذا كان منفردا جاء بالإفراد: اللهم اهدني في من هديت، يكون الضمير للمنفرد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يدعو بالجمع سواء كان إماما أو منفردا، قال: لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه يصلي لوحده، ومع ذلك ماذا يقول المصلي في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. أما الإمام فلا يجوز له أن يقول اللهم اهدني في من هديت، لأن هذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها خيانة. من أما قوما فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم، اختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. والمأموم يؤمن إذا كان يسمع الدعاء، إذا سمع الدعاء يقول آمين، لكن إذا قال الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت إلى آخره، فهذا ليس فيه تأمين، ليس فيه تأمين، وإنما يسبح الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الثناء على الله عز وجل، فيقال سبحان الله أو يقال سبحانك.
ويقرأ قنوته بغير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان يقول ان القنوت في صلاه الفجر بدعه الا ان ينزل بالمسلمين نازلا من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الامام الاعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعه ويجهر به في الجهريه، ومن اهتم بقالة في فجر تابع الإمام وعمد ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة.
ويكره قنوته في غير الوتر، يعني يكره أن يقنت الإمام في غير الوتر، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنه أن القنوت إنما يشرع في الوتر ولا يشرع في غيره من الصلوات إلا قنوت نازلة كما سيأتي الكلام عليه. أما تخصيص الفجر بالقنوت فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفتون ببدعيته، فذكر الشارح أثر ابن عباس عند الدارقطني أنه كان يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ورواه أيضا البيهقي، وهذا الأثر فيه ضعف، فيه عبد الله بن ميسر الحارثي ضعيف، لكن جاء عن أبي مالك الأشجعي أنه قال قلت لأبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال رضي الله عنه لا أي بني محدث، أي بني محدث. هذا الأثر رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم، العمل عليه عند أكثر أهل العلم. والعمل عليه يعني العمل على ترك القنوت في الفجر، لو كان يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل عنه وأثر عنه صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما القنوت في صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح أنه كان يقنت في النوازل، قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم ترك، وقنت مرة يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند قوم يمنعونهم من الهجرة إليه، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، كانوا يقنتون نحو هذا القنوت، فما كان داوم عليه، يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصى ما نقل عنه أنه قنت شهرا، وما كان بدعة بالكلية، يعني لا يقال ببدعيته بالكلية. والعلماء فيه ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسن عند الحاجة كما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وهو الذي عليه أهل الحديث. وكيف يكون يقنت دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا ذلك، حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك قال غيره من الصحابة، عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. ومن تدبر السنة علم علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائما في شيء من الصلوات. وكذا قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يكن يخص الفجر بالقنوت لا في النوازل ولا في غيره، حتى في النوازل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في جميع الصلوات، ويخص أحيانا الفجر والمغرب، يعني كان يتأكد دعاؤه في النازلة في الفجر والمغرب. فالقنوت في صلاة الفجر دائما من البدع التي عامة أهل العلم يتركونه ولا يعملون به كما نقل الترمذي وغيره، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. النوازل هي الشدائد، قال من شدائد الدهر، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة كحرب أو وباء أو ما أشبه ذلك، أو طوفان أو زلزال أو ما أشبه هذه الشدائد، وقال الله وإياكم والمسلمين أجمعين شرها، غير الطاعون فيقنط الإمام. لماذا قال المؤلف غير الطاعون؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قنتوا في طاعون عمواس الذي حدث في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة عشرة من الهجرة. هذا الطاعون مات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، قال إن بينكم وبين الساعة خمسا، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وهذا الموتان هو الوباء الذي حصل في عهد عمر رضي الله عنه. والطاعون كما يعرفه العلماء بأنه أورام يخرج منها قروح، وبعد أن يحصل إسوداد في الجلد وبثور وقروح، ويموت صاحبها بعد ذلك بيومين أو ثلاثة. وجاء أن السبب الفاعل لهذا أنه وخز الجن، كما قال صلى الله عليه وسلم الطاعون وخز أعدائكم من الجن، وخز أعدائكم من الجن والعياذ بالله. وجاء أنه كان يبعثه الله تعالى رجزا على أقوام سابقين، ثم جعله الله تعالى شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث عذابا على أمم سابقة عصت الله ورسوله، ولكن في هذه الأمة إن حصل فالطاعون شهادة. فالمطعون كما يقول صلى الله عليه وسلم شهيد، يعني من يموت في الطاعون فهو من الشهداء، من شهداء الله عز وجل. ولهذا قال إنه لا يدعو في الطاعون، لا يدعو في الطاعون لأنه شهادة. وقال بعض أهل العلم لا بأس بالدعاء برفع وباء الطاعون لأنه من أسباب الموت، ويجوز للإنسان، ومن الوباء والمرض الذي يجوز للإمام أن يدعو الله تعالى برفعه، لا بأس بهذا. وهذا أيضا قول وجيه، لا حرج في الدعاء فيما يظهر برفعه. قال فيقنط الإمام الأعظم، إذا قال فيقنط الإمام فيقصد به الإمام العام، إمام المسلمين، أمير المؤمنين، فيدعو به. قال إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن قنوت النوازل يختص بالإمام ونواب الإمام، يختص بالأعظم وللأئمة وللمنفردين. قال لأن الجميع يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والأقرب والله أعلم ما اختاره الإمام أحمد من أن القنوت في النوازل خاص بالإمام، وإذا أمر به الإمام أو أذن فيه الإمام لئلا تضطرب المساجد فيقنت هذا الإمام بأمر يظنه نازلة والآخر لا يقنت، فيحصل هناك اضطراب وتشويش على الجماعة. وكما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في جميع الصلوات، ولكنه في الفجر والمغرب آكد. قال في الفرائض، يعني في جميع الصلوات غير الجمعة، لأن الجمعة لم تذكر في الأحاديث التي في قنوت النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيه، وإنما ذكروا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يذكروا الجمعة. هذا أولا، أنها لم تذكر في الأحاديث. ثانيا، يقول أهل العلم إن الجمعة يكفي الدعاء في آخرها عن القنوت، فالإمام يوم الجمعة يدعو في آخر خطبته، ليس كذلك؟ فهذا الدعاء يغني عن قنوت النازلة، فيدعو في آخر خطبته بما يتناسب مع النازلة. وهناك قول بجواز القنوت في الجمعة للنازلة، لأنها صلاة من الصلوات، فيجوز القنوت فيها كما يجوز القنوت في غيرها. ومما يجب أو يجدر التنبيه عليه يا إخوة، أن بعض الأئمة إذا جاء الأمر بقنوت النازلة نجده يدعو بما يشاء أو بما خطر له، وهذا خطأ، لأن السنة أن الإمام يدعو بما يناسب النازلة، فإن كانت نازلة حرب سأل الله سبحانه وتعالى فيها النصر للمسلمين والكسر للأعداء ونجاة المستضعفين، إن كانت نازلة يعني شدة فقر أو كذا يدعو بما يناسب تلك النازلة. وبعض الأئمة يدعو بدعاء الوتر في النازلة فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا خطأ، لأن هذا الدعاء خاص بصلاة الوتر، كما أنه في صلاة الاستسقاء بماذا يدعو؟ يدعو بما يناسب النسب، يدعو بالاستسقاء بما يناسب المقصود كما جاءت به السنة، ولا يدعو بما خطر له على باله أو على قلبه. ويجهر به في الجهرية، يعني يتابع الإمام في دعائه، إذا جهر الإمام بالدعاء جهر المأمون بالتأمين، والمأمون كما قلنا إذا سمع القنوت أمن على دعائه، وإن لم يسمع الدعاء كان يكون المسجد كبيرا فيكون في آخر الصفوف ولا يسمع دعاء الإمام، في هذه الحالة له أن يدعو لنفسه له أن يدعو بنفسه. قال ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. وهذا بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، بناء على هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. والقول الآخر أنه لا يتابعه على خلاف السنة، لا يتابعه على ما زاده وهو خلاف السنة، كما لو زاد ركعة خامسة فإنه لا يتابع، لأن هذه لا أصل لها. وكذلك هذه البدعة لا أصل لها، فإذا ترك المتابعة ففيه وجه أيضا لمن قال بعدم المتابعة، والشارح قال هذا بناء على أن الإمام قد فعل ما يجوز له فيه الاجتهاد، والمأموم يتابعه عليه وإن كان هو لا يرى. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا يمد بها صوته في الثالثة. وهذا وارد في سنن أبي داود والنسائي أنه كان يقول بعد فراغه من وتره بعد تسليمه يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد في الثالثة صوته، يعني يرفع صوته في الثالثة قائلا سبحان الملك القدوس. ورد عند بعض في بعض السنن أو غيرها زيادة سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه فقط سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا ويمد بها صوته إذا فرغ من صلاته للوتر. بهذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.